إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. ومعنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سورة عظيمة من قصار سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة الإخلاص أو قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة عظيمة يقرأها كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، وكذلك كل مسلمة، ويحفظها صغار المسلمين في أول نطقهم وكلامهم، ولكن معانيها قد تخفى على كثير ممن يقرأها. لذلك أردنا أن نبين بعض ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من الحكم والمعاني والأسرار. فنقول وبالله تعالى التوفيق: قل هو الله أحد هي سورة الإخلاص، سميت كذلك لأنها أخلصت لذكر أسماء الله تعالى وصفاته. سميت قل هو الله أحد سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر أسماء الله تعالى وصفاته، أو لأن من قرأها معتقدا بها فقد أخلص توحيده لله عز وجل. وهي سورة مكية ولها فضل عظيم، ومن فضل هذه السورة أنها اشتملت على اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فلنستمع إلى هذا الحديث ولنحفظ ما جاء فيه لنسأل الله تبارك وتعالى به، لعل الله سبحانه وتعالى إذا سألناه أعطانا وإذا دعوناه أجابنا. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. احفظه أيها المسلم، واحفظيه أيتها المسلمة، واسألوا الله تبارك وتعالى به تعطون بإذن الله. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يقول هذه الكلمات قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فمن فضائل قل هو الله أحد أن اشتملت على اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن فضائلها أن من أحبها دخل الجنة. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حب قل هو الله أحد، حب التوحيد، حبك إياها أدخلك الجنة. ومن فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل تساوي ثلث القرآن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي يوما: احشدوا اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، اجتمع من اجتمع في المسجد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضهم لبعض: أوليس قد قال سأقرأ عليكم ثلث القرآن؟ ما دخل إلا لخبر جاءه من السماء. قال لهم: اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمعوا، فخرج فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فظنوا أنه دخل لأن جبريل نزل عليه من السماء أو لأمر طارئ طرأ له، لأنه ما بعد ما أتم ثلث القرآن كما وعد. وتساءلوا: أليس قد قال سأقرأ عليكم ثلث القرآن ولم يفعل؟ إذا دخول هذا لأمر عارض. فخرج صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، وإنها يعني قل هو الله أحد، وإنها لتعدل ثلث القرآن. لماذا كانت قل هو الله أحد تساوي ثلث القرآن؟ قال العلماء: لأن القرآن كله من أوله إلى آخره في توحيد الله سبحانه وتعالى. القرآن كله من الفاتحة إلى الناس في توحيد الله عز وجل. كيف بيان ذلك؟ ما معنى أن القرآن كله توحيد؟ الجواب: القرآن الكريم إما خبر عن أسماء الله تعالى وصفاته، وهذا يسمي العلماء التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وهذا يسمي العلماء التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن الموحدين وما أكرمهم الله به في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة من النعيم العظيم ورضوان من الله أكبر، وهذا خبر عن جزاء الموحدين، وإما خبر عن الشرك وأهله وما أحل بهم في الدنيا من النكال وما أعد لهم في الآخرة من العذاب، وهذا خبر عن جزاء من حاد عن التوحيد ووقع في الشرك. فالقرآن كله إما حديث عن التوحيد وأهله وجزائهم، وإما حديث عن الشرك وأهله ونكالهم. فالقرآن كله إذن من أوله إلى آخره توحيد. القرآن كله في توحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وقل هو الله أحد أخلصت لتوحيد الأسماء والصفات، فكانت تعدل ثلث القرآن. القرآن كل توحيد، والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقل هو الله أحد تحدثت عن أسماء الله تعالى وصفاته، أي عن توحيد الأسماء والصفات، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الغزالي: مهمات القرآن ثلاث: معرفة الله تعالى، ومعرفة الآخرة، ومعرفة الصراط المستقيم. مهمات القرآن ثلاث: معرفة الله تعالى، ومعرفة الآخرة، ومعرفة الصراط المستقيم. فهذه المعارف الثلاث هي أهم المعارف في القرآن الكريم، فهي أصل، وما سواها تبع لها. وسورة الإخلاص قد أفردت لذكر معرفة الله تعالى بأسماء وصفاته، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن، لأنها اشتملت على ثلث أصول القرآن المهمة، وما سواها تبع لها، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أن الوقوف بعرفة هو أصل أركان الحج، وما سواه من أركان تبع له. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة قل هو الله أحد مع سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كان يقرأ بالسورتين في ركعتي الطواف إذا طاف الطائف تطوعا أو نسكا، فإنه إذا فرغ من السبعة الأشواط استحب له أن يصلي ركعتي سنة الطواف. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الطواف قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ بهاتين السورتين أيضا في ركعتي سنة الفجر، وكان يقرأ بهما في الأخريين من الوتر إذا أوتر بثلاث. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل وأوتر بثلاث قرأ في الأولى منهن بالأعلى، وفي الثانية بالكافرون، والثالثة بقل هو الله أحد. وأمر صلى الله عليه وسلم بقراءة الإخلاص مع المعوذتين دبر كل صلاة، إذا انصرف المصلي من صلاته المكتوبة يستغفر الله ويدعوه ويهلل ثم يقرأ الإخلاص والمعوذتين. وكذلك عند النوم كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ الإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بكفيه وجهه وما استقبل من جسده. وكذلك كان يفعل إذا مرض صلى الله عليه وسلم، وفي مرض موته لما عجز عن القراءة والحركة كانت عائشة رضي الله عنها تجمع كفيه صلى الله عليه وسلم فتنفث فيهما وتقرأ ثم تمسح بهما جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أمر صلى الله عليه وسلم بقراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء. هذه بعض فضائل سورة قل هو الله أحد وبعض المواضع التي تستحب قراءتها فيها. أما تفسيرها فقوله تعالى قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من صلح للخطاب، أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح لتلقي هذا الخطاب. قل أي قولا جازما معتقدا له بقلبك عارفا به عالما. فقول اللسان دون اعتقاد القلب لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا هو النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، قالوها بألسنتهم ولم تؤمن بها قلوبهم. فقولوا سبحانه قل أي قل بلسانك قولا معتقدا له ومصدقا به بقلبك عارفا به عالما. فهذا هو الإيمان. حين يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، لا يقصدون بالقول قول اللسان وحده، بل قول القلب وهو الاعتقاد أولا، ثم قول اللسان وهو الإقرار المعبر عما اعتقده القلب. قل هو الله أحد، هو الله أحد في ذاته فلا ثاني له، وأحد في صفاته فلا شبيه له ولا نظير ولا ند ولا عديل، وأحد في أفعاله فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، والله يحكم لا معقب لحكمه والله غالب على أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل هو الله أحد. ودليل أحديته ما ذكره الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين من سورة البقرة، قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال سبحانه مشيرا إلى دلائل أحديته إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، في كل ذلك لآيات لقوم يعقلون. فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والسفن تجري في البحار تقطع البلاد والأمصار والسحاب يجري في السماء والأرض ينزل عليها المطر من السماء فتحيا بإذن الله وتخرج نباتها بإذن ربها، كل ذلك دليل أحديته سبحانه، ذلك أنه وحده هو الذي دبر هذا كله وصرفه وفق مشيئته وإرادته. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهو الذي تجري الفلك في البحر بأمره إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، وهو الذي ينزل الماء من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى سائلا سؤال إنكار على المشركين الذين أنكروا أحديته وعدلوا به بعض خلقه، قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فوعجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد قل هو الله أحد الله الصمد ما معنى الصمد قالوا في معنى الصمد الصمد الذي لا جوف له وقالوا الصمد أي الباقي بعد فناء خلقه وقالوا الصمد الذي يقصده الخلائق كلهم في حوائجهم ومسائلهم يسأله من في السماوات والأرض وقالوا الصمد السيد الذي بلغ الكمال في سؤدده والشريف الذي بلغ الكمال في شرفه والعظيم الذي بلغ الكمال في عظمته والحكيم الذي بلغ الكمال في حكمته والعليم الذي بلغ الكمال في علمه والحليم الذي بلغ الكمال في حلمه كل هذا قاله العلماء في تفسير الصمد الله الصمد والصحيح أن هذه الأقوال كلها لا تعارض بينها ولا تباين ولا اختلاف وأنها كلها متقاربة المعاني فالله سبحانه وتعالى الصمد هو الأول والآخر وهو الغفور الحليم وهو العليم الحكيم وهو الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ولغناه هذا يقصده الخلائق كلهم في حوائجهم ومسائلهم لشدة غناه وشدة فقرهم إليه وسؤال الخلق لله عز وجل دليل فقرهم وكثرة غناه فلولا أنهم إليه فقراء ما سألوه ولولا أنه غني ما سألوه ولولا أنه مطلع على كل شيء ما توجهوا إليه ولذلك يقول العلماء في قول السائل وقت سؤال ودعاء يا رب قالوا هذه الكلمة وقت الدعاء والسؤال يا رب تدل على إيمان الداعي والسائل بوجود الله وعلى أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم غني قدير كريم لأن المعدوم لا يدعى والأصم لا يدعى والفقير لا يسأل والبخيل لا يسأل أيضا فقول القائل يا رب يا الله هذا القول نفسه يشهد بأن هذا السائل يؤمن بأن الله سميع بصير عليم غني قدير كريم سبحانه وتعالى قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فالله تعالى هو الصمد، يقصده الخلائق كلهم بحوائجهم ومسائلهم. وما من إنسان تصيبه مصيبة أو يبتلى ببلية برا كان هذا الإنسان أو فاجرا، مطيعا كان أو عاصيا، مؤمنا كان أو كافرا، غنيا كان أو فقيرا، ما من إنسان تصيبه شدة أو تنزل بمصيبة إلا وجد نفسه مضطرا إلى قول يا الله يا الله يا رب يا رب. ذلك بأن الله تعالى فطر الناس على توحيده، الله تعالى فطر الناس على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله تعالى فطر الناس على التوحيد وأخذ عليهم في عالم الغيب الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالله تعالى أخذ على بني آدم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم شهد رب التوحيد وفطرهم على ذلك. وفي الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالله تعالى خلق الناس موحدين موحدين، ولكن الشياطين اجتالت خلقا كثيرا من الناس فصدتهم عن سواء السبيل وعلى الران قلوبهم فغطاها وغلفها فانصرفوا عن الله عز وجل إلى غيره. فإذا نزلت بهم مصيبة أو ألمت بهم شدة، هذه الشدة تزيل هذا الران الذي علق بالقلوب وغطاها، الشدة تمحوها، تمحو الران وتزيله، فتتوجه الفطرة بطبيعتها إلى ما فطرت عليه، تتوجه إلى الله تعالى بسؤاله ودعائه أن يكشف الكرب وأن يجيب السؤال. ولذلك قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا معنى قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد أيها المسلم، الله هو الصمد الذي يقصده الخلائق كلهم ليقضي حوائجهم ويجيب سؤالهم. فلا تلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى تسأله أن يفرج الكرب أو يقضي الحاجة، فلا يكشف الكروب إلا الله ولا يقضي الحوائج إلا هو. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالحذر كل الحذر من التوجه إلى غير الله تعالى بالدعاء والسؤال لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وفك الأزمات وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك وجعله من الشرك به. قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي مشركين. وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلنفهم هذه المعاني. نحن كما قلت في المقدمة نردد هذه الصورة مرارا وتكرارا في اليوم الواحد، نرددها في اليوم الواحد مرارا وتكرارا، لكن نريد أن نفهم، نريد أن نفهم ما نقرأه، نريد أن نفهم ما نتلوه، لابد من التدبر. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يقيمون ألفاظه وحروفه ومعانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا كنت موقنا أن الله هو الصمد فكيف تقصد غيره، وكيف تلجأ إلى غيره، وكيف تسأل غيره، وكيف تدعو غيره، وأنت تقول قل هو الله أحد الله الصمد. وكلما صليت وقرأت الفاتحة خاطبت الله بقولك إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف يستقيم أن تخاطب الله في اليوم الواحد مرات ومرات إياك نعبد وإياك نستعين ثم تعبد غيره وتستعين بغيره؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لا ولد له ولا والد، إنما هو الله الأول الآخر الظاهر الباطن، هو الذي لم يلد ولم يولد، ليس له والد وليس له ولد سبحانه وتعالى. ولقد كثر في القرآن الكريم نفي الولد عن الله عز وجل وذم الذين نسبوا إليه الولد. قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطرن يتشقق وتكاد الأرض تنشق والجبال تهد بسبب قولهم أن للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا كان كل من في السماوات والأرض عبيدة فما به سبحانه من حاجة إلى اتخاذ ولد من عبيده. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض هو الغني فليس بحاجة إلى اتخاذ ولد لأنه غني. الإنسان منا يحتاج إلى الولد ويفتقر إليه ويحرص عليه ويطلبه، وإذا تزوج ولما يرى أثر الحمل على المرأة بعد شهر أو شهرين قلق الرجل وقلقت المرأة وقلقت أسرة الرجل وأسرة المرأة، ما فيش حمل. الإنسان لضعفه وعجزه وفقره فقير إلى الولد، محتاج إلى الولد لا يستغني عنه. الإنسان يحتاج إلى الولد ليبقى ذكره في الناس بولده بعد موته، عشان كده العامة بيقولوا اللي بيخلف ما بيموتش. فالإنسان محتاج إلى ولد ليبقى ذكره بعد موته، والله حي لا يموت، لا يحتاج إلى ولد يحمل اسمه بعد موته لأنه لا يموت. الإنسان يحتاج إلى الولد ليأكل من كسبه ويستغني بماله. الرجل يكون فقير بيكافح وبيجاهد على تربية أولاده، بيقولك بكرة يكبروا برجالة ويدخلونها دخل ويريحونه. والله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أي غنى هذا؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الإنسان يحتاج إلى الولد ليستكثر به من قلة ويقوى به من ضعف. ولكن العيال عزوة، العيال عزوة، يبقى رجل كده عنده 7-8 رجاله يبقى كده ايه، في اي خناقة يسده. والله تعالى هو القدير وهو القوي وهو القادر وهو الغالب وهو القاهر وهو الجبار وهو المنتقم وهو المتكبر. فليس بالله حاجة الى اتخاذ الولد، ولذلك لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. وهذه نعمة، نعمة أمر عباده أن يحمدوها عليها. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له من ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. لم يكن لله البتة ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. وهذه الآية ولم يكن له كفوا أحد كقول سبحانه في موضع آخر ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا كانت سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن كما بينا كله توحيد. القرآن كله في توحيد الله عز وجل. والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقل هو الله أحد أخلصت لتوحيد الأسماء والصفات، فكانت بذلك تعدل ثلث القرآن. إذن نحتاج الآن إلى بيان أنواع التوحيد الثلاثة التي تكررت منا في هذا اللقاء مرات. القرآن كله توحيد، والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قل هو الله أحد تلت القرآن لأنها أخلصت لتوحيد الأسماء والصفات. نريد أن نفهم ما هذه أنواع من التوحيد. ما معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ نقول بالله تعالى التوفيق: توحيد الربوبية معناه الإيمان الجازم مع الإقرار بأن الله هو رب العالمين، خالق الخلق، ومالك الملك، ومدبر الأمر، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويرفع ويضع، ويتصرف في ملكي كيف ما شاء، لا مصرف للكون غيره ولا مدبر له سواه. هذا معنى توحيد الربوبي. توحيد الله في ربوبيته معناه الإيمان الجازم مع الإقرار بأن الله هو رب العالمين، خالق الخلق، مالك الملك، مدبر الأمر، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يتصرف في ملكي كيفما يشاء، لا مصرف للكون غيره ولا مدبر له سواه. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذا معنى توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية توحيد الله في إلهيته فمعناه الاعتقاد الجازم مع الإقرار بأن الله رب العالمين هو إله العالمين. الله رب العالمين هو إله العالمين. فكما لا رب للعالمين غيره لا إله لهم سواه. كما لا رب غيره لا إله سواه. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وتوحيد الربوبية توحيد الله في ربوبيته أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المانع المعطي النافع الضار. ها؟ توحيد الله في ربوبيته لا يسمن ولا يغني من جوع بدون توحيد الله في ألوهيته. فمن أقر بأن الله رب العالمين مالك الملك ومدبر الأمر ولم يقر بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة دون سواه لم ينفع الإقرار بأن الله رب العالمين. فالمشركون كانوا يقرون بأن الله رب العالمين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ومع ذلك كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولذلك لما دخلوا النار وسألوا الله أن يخرجهم منها قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قيل لا. قالوا لما؟ قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير يعني وقد حكم أنكم منها لا تخرجون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن افهم هذا أيها المسلم واعرف الفرق بين توحيد الله في ربوبيته وتوحيد الله في ألوهيته واعلم أن توحيد الألوهية هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفق الرسل في دعوة أقوامهم على كلمة سواء بينهم، وهي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلمة قالها نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وقالها محمد آخر رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وقالها كل من كان بين الأول والآخر، كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه، يعني من توحيد الله عز وجل، كما قال عز وجل حكاية عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلا بد أن يعتقد كل مسلم اعتقادا جازما أن الآلهة كلها سوى الله آلهة باطلة، وأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله. ويجب على كل مسلم أن يعرف معنى هذه الكلمة الطيبة التي يرددها على لسانه في اليوم الواحد مرات ومرات، وهي لا إله إلا الله. على كل مسلم أن يعرف أن معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أما توحيد الأسماء والصفات الذي أخلصت له سورة الإخلاص كما ذكرنا، فمعناه أن نثبت لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أو في توحيد الأسماء والصفات. نثبت لله تعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قول الله سبحانه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فأول الآية ليس كمثلي شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه أو شبهوا خلق الله بالله، فقال ليس كمثلي شيء. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى ولم يصفوه بما وصف بنفسه فرارا من التشبيه، ظنوا أن الإثبات يقتضي التشبيه، فقلنا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا أثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات فأثبتوا صفات لا تشبه الصفات. ليس كمثل شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وسبيل الحق بينهما لأهل السنة والجماعة إثبات من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. فنثبت لله تعالى كل ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفوض العلم بالكيفية إلى الله عز وجل لأنه لم يعلمنا كيف هو. فنثبت الصفة ونعلم معناها، أما كيفيتها فنرد علمها إلى الله. فنقول مثلا في قول ربنا عز وجل الرحمن على العرش استوى، نقول الاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع، فربنا على العرش استوى أي على وارتفع، لا كاستوائنا، وإنما استواء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. أما كيف استوى فهذا يجب أن نسكت عنه، لأن الله لم يخبرنا عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دخل رجل على الإمام مالك وقال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فارتعد وتصبب عرقا وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من عنده هذا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على ما هدانا إليه من دين الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.